أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام وأدركنا الوقت فيما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه الشريف من إرجاع جميع العقود إلى ثلاثة أقسام: العقود الإذنية التي قوامها الإذن، ثم ترقى إلى إنكار عقديتها، والعقود التنجيزية، والعقود التعليقية. بمعنى أن مضمون العقد معلق على شيء، مش أن أصل الانعقاد معلق، وإلا لا ينعقد عند المشهور. أشكلنا بعض الإشكالات يا إخوان فيما تقدم. نضيف اليوم أن هنالك تداخلا في الأقسام الثلاث، لأنه سمى العقود عقود تعليقية باعتبار تعليق النتيجة على حصول النتاج، أو العكس، تعليق النتاج على حصول النتيجة، يعني في المسابقة والمرامة على تحقق السبق فيستحق الجائزة. في المساقات والمزارعة على حصول الزرع والثمر، إدراك الزرع وحصول الثمر. في الجعالة على إيجاد الظل. في التأمين مثلا، هو ما مثل بالتأمين في العقود الحديثة، يستحق العوض الآن، لكن استحقاق المعوض على تقدير تحقق الموجب إذا وقعت في حادث مستوفي للشروط المتطابق عليها في العقد. في العقود الإذنية مثل بالمضاربة، فبالمضاربة مو نفس الشيء، مش عم بيحكي من جهة التزام وإذن، هذا إشكال تقدم، مو نفس الشيء، ليس عقد تعليقي متوقف الحصول على ثمرة العقد على أن يحصل الربح ليكون له نصفه أو ثلثه أو ربعه، أي نسبة اتفقوا عليه. فحينئذ تداخلت العقود، يعني الأقسام تداخلت. الصلح سماه ضمن العقود التنجيزية القسم الثاني، وأنتم تعلمون أن الصلح لا شخصية له، يوجد غرض من عقد الصلح وهو حصول المصافات والمصافقة ها والتصالح، لكن الصلح قد يفيد فائدة المضاربة، قد يفيد فائدة البيع، قد يفيد فائدة المزارعة، قد يفيد فائدة الوديعة، فائدة العارية، أنا بصالحك بالخلاف القائم بيني وبينك على أن تعيرني كتابك لمدة شهر خير إن شاء الله. الاتفاق منجز كما لا يخفى، لكنه من حيث المضمون العقدي ما في تنجيز مثل النقل والانتقال الفعلي في البيع، أو النقل والانتقال الفعلي للمنفعة في الإجارة. ولذلك الصلح وقع كلام بينهم أنه من حيث اللزوم الجواز، هل هو لازم دائما لأنه لا رجوع إلى النزاع بعد المصافات، أم أنه يتبع شخصيته العقدية التي لبس لبوسها، بيع طارة، إجارة أخرى، وديعة ثالثة، مضاربة رابعة وهكذا. فدلنا يا محققنا النائيني، إذا كان قصدك من تنجيزية العقد أن الاتفاق حصل وانتهى ففي كل العقود الاتفاق حصل وانتهى. إذا قصدك من جهة متضمن العقد فنفس الشيء، الصلح قد يكون من العقود التعليقية من حيث المتضمن، وإذا قصدك الأول فالمساقات والمزارعة والرمي وكل كل المرامات والمسابقة كلها عقود تنجيزية بلحاظ أصل الاتفاق، نجز الاتفاق وأنجز وإلا ما صار عقد لولا الإنجاز. جيد، ثم نقف هنا بعد هذا وذاك مع تسميته الإذن عقدا. شو يعني عقود إذنية ثم قلت هي مو عقد لأن ما كان قوامه الإذن فهو ليس بعقد؟ أقول ما يكون إذنا محضا لا يتوقف على إيجاب وقبول بنحو من أنحاء الإبراز، قول فعل مو مهم الآن، فهو فعل الواحد لا فعل الاثنين، فهو ليس بعقد. هذا من قبيل نثار الأعراس، هذا مش عقد. في حدا بيقول عقد؟ هذا أذن لمن أراد أن يأخذ ملكه، ها كل واحد أخذ ما أطاق. ها مو عقد قطعا، ليس مراد محققنا هذا المعنى. فما كان قوامه الإذن فقط ولا يتوقف على شيء آخر فهذا ليس عقدا، لكن هذا خارج عن محل الكلام وقطعا ليس مراده. أما ما كان يتوقف على طرفين ولكنه في واقع الأمر ليس إلا إذنا من أحد الطرفين، ما في التزامات وتعهدات من الطرف الثاني، وهو منحصر بحسب الظاهر في العارية، فبحسب المدلول المطابق للعقد لا يوجد إلا إذن بالتصرف، جوهر العقد، لكنه لا شك ولا ريب في أن له مدلول التزام بين يعد جزءا من مورد التعاقد وإن لم يصرح به في العادة، وهو أن الطرف المقابل يتعهد بحفظ العين العارية. يعني أنا أأذن لك بأن تتصرف بالعين على وجه المجانية بدون مقابل، ولكن يوجد شرط ضمني متبانى عليه من أوضح الشروط، أن لا تتصرف في العين بما يتنافى مع حفظها، أن تحافظ على العين. يعني إذا كان دابة أن تعلفه ليأكل، تحافظ على حياته، تحافظ على وزنه مثلا، إذا كانت عين خارجية أن تحافظ عليها من التلف من العيب، أن لا تستفيد منها بطريقة تعيبها، يعني ما تيجي تفتح سكة المحراب في الصخور الكبيرة في الأرض مثلا، هذا لا يصرح به يا إخوان، لكن كله مبني عليه حد العارية. فمن جهة العوض لا يوجد عوض، توجد تعهدات من الطرفين. ايش صبرك تسميه عقد اذني سميه، بس مش قوامه الاذن فقط، هذا العقد ليس قوامه الاذن فقط، هذا فضلا عن الوديعة وإلى آخره. فلا يوجد عقد إذن قوامه الإذن فقط،
قل هي الجهة الأبرز فيه. نعم.
والصحيح أنه لا معنى محصل لكون العقد هو الإذن فقط، لأنه يصبح إيقاعا لا يعود عقدا.
وقد سلمت شيخنا النائب في نفس عبارتك، وإنما تسمى عقدا لاعتبار رضا الطرفين. فالسؤال يلاحقك، لماذا يعتبر رضا الطرفين؟ إذا كان لا يوجد إلا إذن، لماذا يعتبر رضا الطرفين؟ لا معنى الاعتبار رضا الطرفين.
على أنه معنى هذا الكلام أن مجرد اعتبار رضا الطرفين لا يسمي المنشأ عقدا، وهذا غريب، لأن معناه أنه لا يسمى المنشأ عقدا إلا إذا كان فيه التزام ولزوم، وهذا يعني إخراج جميع العقود الجائزة عن حيز العقدية، ويلزمك حينئذ، عم نحكي بالمنشأ العقلائي، إخراج جميع العقود التعليقية كذلك. يعني شوية العقود التعليقية، مسابقة ومرامات ومساقات وجعالة وغير ذلك. كالمضاربة. والمناسب اللطيف إنه المسابقة والمرامات عقد جائز عند فقهنا حتى، مش بس عقلائيات. وإن كان المساقات والمزارعة جعلت عقدا. طيب والجعالة أيضا عقد جائز، له أن يتراجع قبل الوصول إلى النتيجة. جيد، بعد أن اتضح هذا المعنى، فهذا التقسيم مش في محله إنصافا يا أخوان، خصوصا بلحاظ الإشكال اللي أنا قدمته في اليوم الأخير قبل التعطيل، وهو أن هذا التقسيم تقسيم شكلي لا يبين محتوى العقود. شو يعني عقود تجهيزية يا أخي؟ هذا مش محتوى عقد، هذا شكل عقود تعليقية، هذا شكل. ماشي، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ أقول إجمالا، إذا كان العقد واضح أنه يمثل تمليكا، فهو يعني على سبيل التعاوض، فهو يعني انقطاع الصلة مع متعلق العقد بمجرد تمامية العقد. يعني أنا عندما أبيع والطرف المقابل يعطيني عقلائيا، انقطعت صلتي بالمبيع مثل ما هو انقطعت صلته بالثمن، تبقى مسؤولية قبل القبض، أن علي أن لا أمنعه من أن يقبض، وهذا من نتائجه، أو علي أن أقبضه، بمعنى ما هو القبض، هل هو التخلية أو التسليم إلى آخره. فالعقود التي تستوجب شيئا من هذا القبيل هي عقود لازمة عقلائية، أصلا لا تكون إلا لازمة. كل العقود التي فيها نقل ملكية أو التزام وتعهد وهي عقود عقلائية، فهي عقلائيا لازمة، لا تكون إلا لازمة. جيد، قلت قبل قليل العقود التمليكية التي تكون على سبيل التعاوض، طيب في عقود تمليكية ليست على سبيل التعاوض، مثل هبة. الهبة عقلائيا ما هو حكمها؟ لا شك ولا ريب في أن العين إذا تصرف بها وغيرت وبدلت إما حكما أو حقيقة. عم نحكي عقلائيا. إذا غيرت حكما ليس له أن يرجع، إذا غيرت حقيقة بمعنى صارت شيء آخر مبعيد أيضا أن يقال عقلائيا ليس له أن يرجع. لكن إذا غير فيها شيء بسيط فهل له أن يرجع أم ليس له أن يرجع؟ وإذا لم يغير شيء أساسا، أنت أهديتني الكتاب وسلمتني إياه، جيت بعد شهر قلت رجع الكتاب، انقطعت صلة الملكية لك به، وقال إياه صار ملكي، بمعنى أنه ما دام ملكي لا ولاية لك عليه أبدا. فيك ترجع إلى ملكك، هذا بحث آخر. إذا فيك في الفترة التي هو ملكي أنا مسلط عليه تسلط تام، في أكله في قتله إصح حرام إصح مهم، هذه جهة أخرى، جهة الحقوق المالكية، لي أن أبيعه، لي أن أعاوض عليه، لي أن أهديه لطرف ثاني، أن أتصدق به قربة إلى الله. فانقطعت صلة المالك به ما دام معي. الكلام هل له حق الإرجاع عقلائيا أو ليس له حق الإرجاع مش واضح عندي يا إخوان. العقلاء ينظرون إلى هذا الشخص على أنه لا يلتزم بالقيم العقلائية إذا أراد إرجاعه، وإن كان على سبيل المجانية هو أعطاه. محل تأمل القصة عقلائيا حتى. الشارع الأقدس قص فرق بين ذوي الرحم وبين غيرهم. عموما ما بدي أطول بالشرح، ستبقى هناك عقود قد نشك بعد تحقق وترتب نتائجها، يعني كل العقود تترتب نتائجها بإنشائها صحيحة مستجمع الأجزاء والشرائط، أنها تنفسخ بالفسخ من طرف واحد أو لا تنفسخ بالفسخ من طرف واحد. ما هو الأصل في العقود؟ طبعا هنا وقع الكلام من بعض الفقهاء في الأصل بمعنى الغلبة، وتحدث عنه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، لأن العلامة الحلي عندما أطلق الأصل احتملوا في مراده عدة احتمالات، واحد منها أن يكون مقصوده الغلبة. طبعا هم أطلقوا في البيع مش في كل العقود. فنوقش في الكبرى والصغرى. إذا في العقود بعد أوضح المناقشة، من قال بأن غالب العقود أول مرة هي لازم؟ العقود من الأساس تنقسم إلى عقود لازمة وعقود غير لازمة، ما في شيء اسمه غلبة. إذا الغلبة بلحاظ عناوين العقود ما إلى قيمة، الشك مش بالعناوين. إذا بلحاظ الأفراد، أول الكلام أن الغلبة أن العقود تنعقد لازمة عقلائيا فضلا عنه شرعا. شرعا حتى البيع لا ينعقد لازم، لأن البيع في العادة معه خيار المجلس، ما بينعقد لازم، يلزم بعد التفرق. وإذا كان حيوان بعد انقضاء 3 أيام من طرف حق المشتري بالخيار للحيوان. طيب ثم لو سلمنا أن غالب العقود تقع لازمة، ما الدليل على أن مورد الشك يلحق بالغالب إذا لم يورث إلا ظنا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهي هيك المشكوك من الحق بالغالب، إلا إذا كانت الغلبة إلى درجة عالية بحيث نطمئن بأن المشكوك منه، وهذا خلف كون المشكوك لا يعد مشكوك بالمعنى التساوي الطرفين أو ما يقارب التساوي، يصبح مطمئن بأنه لازم الاطمئنان نجى مثلا وهكذا. فهذا بينه معنا نضيع وقتنا عليه يا أخوان، إذا أحد أحب أن يراه موجود في المكاتب وحواشي.
فالعبرة بالأصل هو أن ننقح الأصل على مستوى الأصل العملي أولا، ثم الأصل اللفظي ثانيا. على مستوى الأصل العملي، الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أفاد أن لكل عقد أثر. طبعا هو عم يحكي بالبيع، نحن بدنا نحكي بالعقود. إذا شككنا في أن العقد لازم أو جائز، فنحن نشك بأنه إذا فسخه شخص من طرف واحد هل يرتفع أثر العقد أم يبقى، فنستصحب بقاء أثر العقد القائم قبل الفسخ. شو يعني؟ يعني البيع صير الكتاب ملكي، إذا فسخه البائع أشك أن أثر البيع الذي هو الملكية قد ذهب مني، فأستصحب بقاءه إذا كان المراد من الأثر الملكية. ويحتمل أن لا يكون مراد الشيخ الملكية، لأن يكون مراده التصرفات الناشئة عن الملكية، لأن الملكية هي مضمون العقد وليس أثر العقد. الأحكام المترتبة على ما أنشئ بالعقد وهو الملكية، يعني ليه حق التصرف فيه بعدما فسخ؟ هو يشك أن له حق التصرف بعدما فسخ في هذا المال، فليس له حق التصرف فيه، فينتج هذا نتيجة اللزوم مش اللزوم. انتبهوا يا أخوان، إثبات هذا باللزوم، إثبات اللزوم بهذا الاستصحاب، إثبات العلة باستصحاب المعلول، يصير أصل مثبت. انتبهتوا؟ يعني إثبات الملزوم باستصحاب بقاء اللازم. لكن احنا ما بيهمنا نثبت عنوان اللزوم، احنا بيهمنا آثار اللزوم، وبهذا الاستصحاب تثبت آثار اللزوم. هذا الاستصحاب المذكور يا إخواني أول مرة قد يدعى أنه معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب بقاء صلة المالك بالعين أو بما انتقل عنه، عينا كان أو منفعة أو شبكة. لأننا نشك أن العقد انعقد لازما، وهذا يعني انقطاع الصلة التامة بالمال، أو أنه انعقد جائزا، فهذا يعني بقاء الصلة. وإذا جرى هذا الاستصحاب الثاني فهو حاكم على الاستصحاب الأول. ليش؟ لأن شكك ناشئ من الشك، شكك في أن لك أن تتصرف فتستصحب بقاء التصرف بعد فسخه، ناشئ عن عدم حسمك لكون الشيء يرجع بالفسخ. فإذا ثبت في رتبة سابقة أنه انتقل مع حق الاسترجاع، طيب هذا الاستصحاب يا إخوان مش ذاكر الشيخ الأنصاري، مش لأنه ما إجا في ذهنه الشريف، لأنه لم يعتني به والله العالم. المحقق النائيني وافق الشيخ الأنصاري على جريان الاستصحاب، تبهول شوي أو دقيقين،
على جريان الاستصحاب بلحاظ الأثر، أثر العقد.
ثم طرح هذا الإشكال على مستوى المعارضة وأفاد أن هذا الاستصحاب الثاني لا محصل له. شو عنوانه هو؟ عنوانه باستصحاب بقاء علاقة المالك الأول الذي لازمه شرعا تأثير فسخه. لازم شرعي هذا، مو لازم عقلي.
ثم أفاد بحق المحقق النائين أن هذا الاصحاب الثاني لا محصل له. لماذا؟ لأن عن أي علاقة تتكلمون؟ العلاقة إما علاقة الملكية، يعني العلاقة التي انتقلت بالعقد، سواء له حق يرجعها أو ما له حق يرجعها، وإما أثر هذه العلاقة، وإما علاقة مستجدة لا يخلو الأثر. إذا نفس العلاقة، خب نعلم أنه كان لي وصار له، سواء إلي حق استرجعه أو ما إلي حق استرجعه يا إخوان. الآن أنا إذا بعت الكتاب، ملكية الكتاب انتقلت. طيب، إذا لا معنى للعلاقة التي هي نفس ما انتقل، لأني أعلم بارتفاعها، أعلم بأنها كانت موجودة وأعلم بارتفاعها بالعقد. إذا آثارها، أقول الآثار هي آثار للموضوع. إذا علمنا أن الموضوع انتقل، يعني الملكية، فالآثار هي آثار للموضوع، فلا يبقى إلا الشق الثالث، وهو تولد علاقة جديدة مقارنة لعلاقة الانتقال، وهي تسمى بحق الاسترجاع، وهذه مشكوكة الحدود. مشكوكة الحدود لا معنى. يعني بعبارة أوضح، هذا يصير أشبه بالقسم الثالث من أقسام الكلية يا إخوان. إنه أنا لي حق التصرف بالمال كما أشاء لأنه ملكي، أشك أنه بمقارنة خروجي عن ملكي هل تولد حق جديد للتصرف فيه وهو حق استرجاعه متى شئت أو إلى مدة كذا. فالركن الأول من أركان الاستصحاب غير متوفر كما لا يخفى، لأن تولد حق الاسترجاع، بعبارة أخرى يا إخوان، حق الاسترجاع قبل انتقال الملكية سالفة بانتفاء الموضوع، مو الملك إلي، شو يعني حق الاسترجاع؟ ما له معنى. حق الاسترجاع في طول انتقال الملك إليك أشك في حدوثه، معنى الشك في اللزوم والجواز يعني أشك في حدوثه. بتقلي إيه مو بشك كمان بانتفاع حق الاسترجاع، أقول الأصل هو عدم وجود هكذا حق، لأن هذا تشريع مسبوق بالعدم. ها؟ لأن شكنا من قبيل الشبهة الحكمية نحن مش الموضوعية يا إخوان. أنا مش شاكك إنه هذا بيع أم هبة، والبيع لازم والهبة جائزة، هذه شبهة موضوعية. إحنا شكنا الآن شبهات حكمية، أشك أن هذا العقد لازم في أصل التشريع أم جائز لي فسخه من طرف واحد أو ليس لي بدون تقايل. هذا الحق عندما كان الكتاب ملكي لم يكن موجود لأنه سلب انتفاء الموضوع، شو له معنى؟ عندما انتقل أشك في حدوثه، استصحب عدمه. فإذا هذا الاستصحاب صحيح كما قلنا إلا محصل له، لكن بيبقى سؤال يا إخوان، غدا إن شاء الله بنبحث عنه، بس بدي قرر السؤال، يا ترى ليش الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني تبعا له ذهبا مباشرة إلى استصحاب آثار العقد؟ ليش ما استصحب مباشرة بقاء العقد. هل لا يجري؟ والعقد له شخصية حقوقية يا إخوان. العقد إبرام، هذا الإبرام أمضاه الشارع، أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلى آخره. تبهتم؟ نشك أن هذا العقد عقد أمضاه الشارع وقابل للانحلال من طرف واحد أو ليس قابلا للانحلال، فنشك في بقاء العقد. ليش ما نستصحب بقاء العقد؟ ها؟ بس بنشوف بنشوف ان شاء الله اذا الى نتيجه والله لا لننظر ان شاء الله، لانه اذا بيجري استصحاب بقاء العقد ما بتوصل النوبه الى استصحاب الاثر. ليش ما قالوا باستصحاب بقاء العقد او مباشره؟ ليش ما صرحوا ببقاء الملك؟ نشك في زوال الملك، نستصحب بقاء الملك. هذيك اللوازم الاثار لوازم الملكيه، وإذا استصحبنا بقاء العقد فهذا هو المطلوب باللزوم، مش أكثر من هذا. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.